صدى الفؤاد تحية ومحبة، والدمع شوقا والمشاعر والمنى. ماذا تركت من الفضاء
سجلنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومحطتنا الأخيرة كما تعودنا في برنامجنا السلام عليك أيها النبي، الذي نسعد بكثرة الصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا داعية كبير، يعني غير بعيد عن شاشة قناة أمجاد والقنوات الفضائية، الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ شريف الهواري. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. الله يحفظك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها نور وكلها خيرات وكلها بركات على الأفراد وعلى الجماعات والأمة كلها، ما تركت شاردة ولا واردة إلا ووجهتها وضبطتها على ما فيه صلاح الدين والدنيا معا.
ما ينطق عن الهوى.
صلوات ربي وسلامه عليه. معنا حديث ربما نسمعه كثيرا على ألسنة الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لكن ربما نحن نفتقد إلى عبادة التأمل في السنة تحديدا. قضية التدبر دائما تنصرف إلى القرآن الكريم، لكن التأمل في السنة والوقوف عندها والبحث عن المعاني الخفية في الحديث ربما يعني هي سنة أيضا مهجورة في حياة المسلمين إلا من رحم ربي. ولذلك فرصة أن احنا مع فضلتك نأخذ يعني قبسا من أنوار النبوة، حديث أبي ذر، وهو حديث من ثلاث فقرات، فقرات ثلاثة، يعني الإعجاز النبوي في سلاسة النطق وفي ترتيب الكلمات حتى يحفظ الحافظون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وللأمة من بعده إلى يوم القيامة: اتق الله حيثما كنت. نقول نص الحديث وننتبه جدا، لأن الحديث ده نسمعه كتير وهنكتشف أن احنا فعلا نفتقد إلى كثير من المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله. كم ثانية أو كم دقيقة كم وقت أخذ هذا الحديث الذي من التزم به صلح به أمر دينه ودنياه. فالشيخ شريف الهواري، اقبس لنا من أنوار هذا الحديث الشريف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أنا سعيد بوجودي معك.
الله يكرمك وسعد
بك. أحبك في الله.
أحبك الله.
وأرحب بمشاهدي هذا البرنامج الذي نحسبه مبارك بالله تبارك وتعالى. وكما قلتم جزاكم الله خيرا، هذا الحديث أنا أعتبره منهج حياة لمن أراد أن يتربى وأن يترقى وأن يحقق الإصلاح والتغيير في أمثل صوره، في خاصة نفسه، في أسرته، في مجتمعه، في دولته، في أمته. فليلتزم هذا الحديث ولينتقل به من مجرد القراءة والسماع إلى أمرين عظيمين: الامتثال والتفعيل.
الامتثال والتفعيل.
يمتثل لهذا الحديث ثم يقوم بتفعيله في واقعه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الحديث لأبي ذر، وعلى فكرة الحديث هذا قيل لمعاذ أيضا عند الترمذي، يعني هو قيل لمعاذ أيضا وليس لأبي ذر وحده، وهو في الحقيقة لنا جميعا وإلى قيام الساعة. وكما قلت لك، أنا أعتبر هذا الحديث منهج تربوي راقي رائع لمن أراد أن يربي نفسه على ما ربي عليه ذاك الرعيل.
أن تذكر في حديث لم يستغرق، وأنا أقوله ثواني معدودات، منهج حياة.
منهج حياة. منهج حياة.
ده معناه سأبين لك معه يعني.
سأبين لك هذا المعنى. أنا ذكرت جزاكم الله خيرا، الناس يظنون أن التدبر للقرآن فقط، السنة وحي.
نعم. الوحي.
وأنا أرى من الوجوب أن نتدبر السنة كما نتدبر القرآن. لنخرج الكنوز والمعاني الجميلة الرقراق التربوية الرقية.
إذن أنا أدعوك أمام السادة المشاهدين أن يكون لنا سفر أو كتاب في منهج تدبر السنة وتأملها.
جزاكم الله
يعني
خير.
لعلها تبقى فاتحة
لعل خير. هذا يوكل لأهل العلم. أنا ما حصلت طويل بعلم.
ربنا يبارك فيك.
فالشاهد هذا الحديث من الطرائق التربوية الثابتة عن نبينا عليه السلام وأصحابه والتي نجح أن يرتقي بهم من خلالها من الحضيض إلى القمة. أنت تعلم أنهم لم يكن لهم قبل الإسلام ذكر ولا صحيح. مكان ولا هيبة ولا ريح ولا قوة ولا نظام ولا قيم ولا مبادئ ولا عقيدة ولا شريعة.
صحيح.
نتفق على هذا المعنى.
طبعا.
هم الحفاة العراة الذين ارتقوا بأقل الأسباب في أقل الأوقات إلى القمة من خلال هذا المنهج التربوي. منهج تربوي راقي جدا جدا. يعني
تعالى ننظر. تقول الإسلام هو الذي صنع أبا بكر، صنع عمر، صنع أبا عبيدة، صنع هؤلاء هذا.
لو نظرنا لوجدنا أن المعنى في الامتثال والتفعيل. لما يأتي من القرآن ومن السنة. قضية مش قضية.
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا.
أحسنت. لو تأملنا في هذا الحديث عن وجه التحديد، اسمع البداية، اتق الله حيثما كنت. بمعنى اتق الله تبارك وتعالى حيثما كنت، في أي مكان، في أي وقت، على أي حال، في البيت، في الطريق، في السوق، في المواصلات، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في المسجد، في السر، في العلن، في الرضا، في الغضب، في السفر، في الحضر.
إذن التقوى حياة. التقوى هي حياة المسلم.
حياتك اتق الله، خاف الله عز وجل.
أصل كلمة اتق الله اختزلت في الرد على من هو متلبس بمعصية أو بمخالفة.
لا.
فاختزلت في هذا المعنى اللي اشتهر في أذهان الناس.
يا أيها النبي
اتق الله.
اتق الله. لا ده معنى.
معنى هو جاء في القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم في معنى شائن. يعني
والمعنى هنا يرد به اتق الله أي بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. اتق الله بمعنى أن توجد حيث أمرت، أن توجد حيث أمرت وأن تفتقد حيث نهيت، أي أن تكون ظاهر الإشارة وطوع الأوامر. قالوا اتق الله بترك ما تهوى لما تخشى. أنت بشر عندك أهواء، لك عادات وطباع وخصال، وفي بيئة وفي مؤثرات خارجية قد تضعف قد تميل، فتقوى الله عز وجل تلجمك لأنك تخشى الله عز وجل، تضبطك في أقوالك وفي أفعالك وفي ردود أفعالك أيضا. اتق الله حيثما كنت بمعنى سهل وبسيط جدا، أي استسلم واخضع وانقاد لمنهج الله عز وجل ولرسوله عليه السلام في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، على كل حال من التكليف إلى الرحيل.
لكن تقوى الله سبحانه وتعالى هذه تحتاج إلى استحضار دائما، خشية الله، عظمة الله.
نعم.
قدر الله سبحانه، قدر الله تبارك وتعالى الذي لام بعض الناس. صحيح. وما قدر الله حق قدره.
نعم.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إلى هذا الترهيب، منهج التربية، تربية قلب المسلم.
السلف يقولون في هذا الجانب إذا أردت أن تحقق التقوى فلتتعرف على ربك.
هو ده
من خلال أسماء وصفاته، من خلال معاني ربوبيته واستحقاقه الإلهية. هذه المعاني تعطيك القدر اللازم من التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير والحياء والانكسار، وبالتالي السمع والطاعة، وبالتالي العمل بكامل الجهد والطاقة حتى آخر نفس، تعظيما لله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون من فراغ، لابد أن تتعلم تتعرف. صحيح. عليه من خلال أسماء وصفاته وكيف يتعبد إليه بمقتضاها. حتى يظهر زي ما قلت لك في الأول قضية الامتثال والتفعيل، ما هو مش مجرد قراءة أو نصوص أو متون تحفظ، لكن وين الأثر، وين التفعيل الحقيقي في الواقع. ولذلك اتق الله حيثما كنت، هذه لو استصحبها المسلم لانضبط ولكان صورة مثالية ولكان مثالا آثرا للقلوب مؤثرا وقارب الأبعاد.
هو هينتفع بنفسه سيفيض خيرا ونورا على من حمد.
ولا شك إذا أردت أن نخوض في هذا الجانب، نتكلم مثلا يعني من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بالتقوى وصى من فراغ؟ لا، استنبط هذا من الوحي.
نعم.
القرآن تكلم عن هذه الوصية، الله عز وجل وصى بها جميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصى بها جميع الأمم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. اسمع، وصى بها جميع المؤمنين في النداءات الإيمانية المحببة إلى قلوبنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
الله ما استطعتم،
إلى آخره. نداءات. ولذلك أقول لك تعالى نتأمل أنا وأنت، ما من نبي إلا ورفع هذه الراية وقال لقومي أن اتقوا الله واطيعوني، لن تطيعوني الطاعة المطلوبة إلا إذا اتقيتم الله. هي تدفعكم لتحقيق الطاعة المطلوبة في الامتثال للمنهج وفي تفعيله في واقعكم.
إذا هي دعوة الأنبياء عموما
عموما، والصحابة تخيل استنبطوا هذا المعنى من خلال هذه الوصية خلال القرآن. يعني الصديق مثلا في مرض موته علي بعمر يستخلفه ثم يقول يا عمر أوصيك بتقوى الله، ليش؟ فإن له عمل بالليل لا يقبله بالنهار، ولا عمل بالنهار لا يقبله بالليل. امتثل وفاعل، ما تسوبش ما تأجلش عمل الليل للنهار، لربما يأتي نهار وأنت فقير، ولا عمل الليل تأجله وهكذا، فأنت أنت تعلم أنك قد ترحل فجأة. فكون رهن الإشارة يا عمر طوع الأمر. عمر لما طعن يقول أوصيكم بتقوى الله فإنه من اتقى الله وقاه وكفى. عمر بن عبد العزيز يخطب خطبة في بعض الأثار بهذه الكلمة فقط، يصعد على المنبر حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى الله وسلم على رسوله وقال أوصيكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، واعلموا أن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل. بس
هي دي هي
دي هذا الموضوع خلص خلص. واحد تاني من السلف يقول كلمة لما عاد تتدبر فيها في الحقيقة عايزة مش حلقة حلقات. واحد بيقول له أوصني، قال له إيه؟ أوصيك بتقوى الله. كأنه قال له ليه؟ قال فإن أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. يعني إيه أزين ما أظهرت؟ أجمل حاجة تظهرها للمحيطين سواء قارب وأباء المسلمين أو غير المسلمين، مش من أجل الناس، من أجل أن تعبر عن دينك دعوة صامتة لدينك. أجمل صورة مثالية هي أن تتقي الله، وأثمن ذهب ينفعك عند الله عز وجل في الآخرة.
أنا بتوقف في الحقيقة عند كلام السلف، بأجد وراءه رياضة نفسية غير عادية أو جهاد نفس. يعني هذه الكلمات اللي احنا بندوق طعمها جميلة لا تأتي من مجرد أن مش كلمة إنشائية ولا سطر في كتاب، إنما وراءها إخبات و دموع
ارجع بقى للفل الاول، يعني فيها شغل امتثال وتفعيل. امتثل وفعل حس بالحلاوه وحس بالطعم
ونطق نورا، يعني اصبح في اثر لهذه الكلمات.
لان هم قرأوا هذا المعنى من خلال السنه اولا، فالتفتوا له من خلال القران فازدادوا به تمسكا.
الله.
يعني ما تيجي انت تقول ايه المعنى ده، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم عن الوصيه دي وشدد عليها خلاهم يلتفتوا لمعناها، فنظروا للقرآن فتحركت الأحاسيس والمشاعر لثمرتها في الدنيا فتمسكوا بها فذاقوها فعلا حسوا بها.
صحيح.
تعالى انت النهارده لو انت نشوف كده في القرآن بيتكلم عن التقوى عن أثرها في الدنيا ثمرتها في الدنيا ثمرتها في الآخرة ازاي؟ حاجة مش ممكن فوق ما الواحد يقول يا ده انا مقصر جدا ازاي كل ده لمن يحقق التقوى بهذا المفهوم حيث كان في أي وقت في أي مكان على أي حال يتحصل على هذا. تعالى نتكلم بقى في القضية.
من أهم معاني التقوى قلت الشيخ شريف الإخلاص اللي هو أساس عمدة العبادات كلها. يعني خطورة تهوين من معنى التقوى، لأن في بعض الناس يقولوا تتكلموا في التقوى إيه، يعني هنفضل هنبقى درويش ونقعد نسبح ولا، يعني ده طبعا يعني تشويه لمعنى عظيم تدور عليه الأعمال. تقوى الله إن حينما يفرغ القلب من الإخلاص، والإخلاص ثمرة من ثمرات تقوى الله تبارك وتعالى، أو التقوى ثمرة من ثمرات الإخلاص أيا كان.
أحسنتنا.
ممكن الإنسان يضحي بنفسه يراق دمه، خطورة الأمر.
صحيح.
ثم فيما قتلت يقول قتلت فيك، يقال له كذبت، إنما قتلت يعني قتلت ليقال جريء، يعني بذل عمره كله وما أخذ شيئا لأنه لم يكن مخلصا. عنصر التقوى ما كانش موجود. أنا ليه ببين بحط المسألة دي تحديدا؟
نعم.
عشان أبين خطورة بل وعظمة قضية التقوى في قلب العبد.
جزاكم الله خير، هي في الحقيقة إشارة لطيفة جدا، جزاكم الله خيرا. أنا أريد أن أقول لمن يستهينون بهذه الوصية، هذه الوصية هي الفارق بيننا وبينهم. القرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، وهم رجال ونحن رجال كما يقولون. لكن الفرق الكبير أنهم امتثلوا لمعناها ولمضمونها وقاموا بتفعيله ففتحوا الدنيا.
لما بسمع هم رجال وهم ونحن رجال
بقول للناس الفرق هو بقى
بروح لسورة الأحزاب ألاقي رب العالمين من المؤمنين رجال.
صحيح. ما في طبعا في تفريق. انا اقصد يعني آه. المعنى
هم بشر ونحن بشر.
أيوة. يعني لكن الفارق الامتثال والتفعيل. فهم معنى التقوى فهموه وفعلوه لما نظروا اليها من خلال القرآن النظر الصحيح الى ما تؤدي، ايش الثمرة. تعالوا انظر مثلا وتتكلم عن حديث القرآن عن ثمرة التقوى في الدنيا، حاجة في منتهى الجمال والروعة، آسرة للقلوب. يعني مثلا أعطيك مثال من أعظم ثمرات التقوى في الدنيا، الحصول على محبة الله عز وجل، معيته تبارك وتعالى، ولايته الخاصة، إنجائه لك من مكر وكيد أعدائك. إزاي؟ مش هجيب من عندي. والله يحب المتقين. طيب إذا حبك ماذا يكون؟ ينادي على جبريل أمره بحبك، ينادي بحبك في السماء، يوضع لك القبول في الأرض، اركن دي ويكون معك. هتقول لي وهو معكم أينما كنت، وما من نجوى ثلاثة اللي هو رابعه.
المعية خاصة،
هذه معية عامة بسمعي وبصري وعلمي وإحاطتي، لكن هذه معية خاصة هي الحفظ والنصرة والرعاية والتمكين. طيب أحبك وكان معك، أدخلك في ولايته، والله ولي المتقين. طيب لو أدخلك في ولايته ماذا تكون النتيجة؟ لا طاقة لأحد بحربك، ومن عاد لي وليا ها فقد آذنته بالحرب. مش حد محدش يقدر عليك اصلا.
واذا كان في صديق او في
من يستقل ستاتي هذه. نعم. كما بتكلم عن الثمره الاولى، احبك ادخلك في معيتي، ادخلك في ولايتي، شوف المعنى الجميل، وانجاك، وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. وان تصبروا وتتقوا ايش اللي بعدها؟ لا يضركم كيدهم شيئا. ده امر عجيب جدا. شو بقى النقله النوعيه الثانيه بقى في الترغيب. الناس بتشتكي ان الامور يعني معقده والروتين قاتل والابواب مغلقه والوضع يعني يكاد يكون صعب صعب فعلا. بتشتكي من ايه؟ بقول لك مطرح ما مش لاقي الابواب مغلقه في وجهي، الروتين قاتل، المصالح واقفه. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا.
الله الله.
يسر لك الطريق، يؤلف عليك قلوب الناس، يفتح لك الابواب المغلقه.
طيب احنا مرينا على كم محطة للتقوى في القرآن، يعني كلها آيات سردتها وكأننا لا نقرأ القرآن.
الجميل بقى شوف الجميل لما نقول لك ربنا يسر لك أمرك لو أنت حققت التقوى. يقول طيب منين؟ قول له بص، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب إزاي؟ يا عم اللي عندك ده لو أنت اتقيت الله ربنا هيطرح لك فيه البركة، هيكفي ويفيض وتشعر بالطمأنينة والسكينة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس انت حقق الإيمان وحقق التقوى، يعني في صورة امتثال وتفعيل لهذا الإيمان، ربنا يطرح لك البركة لأنه هو الفتاح سبحانه وتعالى. قال إيش؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات لا تأتي إلا من عند الله، ولن يعطيها لأحد إلا بشرطين، الإيمان والتقوى. تخيل المعنى ده. مش كده وبس، شوف النقلة النوعية الجميلة في القرآن. أنت مهموم، مالك في إيه؟ يقول لك والله الأولاد والذرية والناس ما بترحمش والواقع مرير وأنا مشغول مستقبل الذرية. يعمل ويبحث عن عمل إضافي، ينهك نفسه ويرهق نفسه، يضيع الحقوق والواجبات لبدني لأسرتي، حتى الأولاد الذي يزعم أنه يحبهم يضيع الواجبات الحقوق الشرعية الأخرى. يا مسكين، اتق الله هيأمن لك مستقبل الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم إيش؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. زي ما بيقولوا ايه؟ وكان ابوهما صالحا. التقوى تنفع الذريه عند العوام، يقولون هذا المعنى. انت لو اتقيت الله عز وجل سيؤمن مستقبل الذريه، مش هتنهك وترهق. والثمرات في هذا الباب في الحقيقه في الدنيا كثير، من ابلغها ما نحتاجه الان في هذه الفتنه، في هذه الظروف، في هذه الاحوال، في هذه الاجواء الملبده التي اصبحت فيها ضبابيه. أن التقوى ستعطينا البصيرة التي نفصل بها الطريق ومواضع الأقدام وردود الأفعال. يعني النهاردة أنا وأنت عايشين بنسمع كلمة في المواصلات وفي الأسواق وفي الاجتماعات الحياتية العادية، يقول لك والله إحنا مش عارفين مين صح ومن غلط، مش عارفين مين على حق ومين على باطل. ليه؟ في ضبابية، لأن الأفكار المطروحة والمناهج والأطروحات ده ليه إعلام وده ليه إعلام، ده يعتم وده يضخم، ده يشوه وده يشهر وده يرفع تجد ان الناس اصبحت في حيرة، ما عادت تفرق. ايه السبب؟ ضعف التقوى. طيب ايه الكلام ده جايبه منين؟ من القرآن. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس اي بصيرة تفرقونها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة.
الآية دي تحديدا مولانا بتخلي افهم من التقوى انها بوصلة بتصلح بتحدد طريق
القلب وتوضح لك العقبات والفتن وأعداك قدامك في الطريق. التقوى دي هتجعلك راسي وعاقل وعندك شيء من الحكمة، لن تستدرج ولن تستفز، لا يستطيع أحد أن يعمي عليك أو يغرر بك أو يلبس عليك ويقلب الحقائق، يلبس الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، مفيش حد يقدر يغرر بك أبدا، لأن أنت عندك البوصلة بتاعتك وشايف طريقك صح واضح، لن تلتفت إلى هؤلاء ولا هؤلاء.
لما سلم السحرة أمرهم لله وأفاقوا كانوا صادقين، ونبت في قلوبهم يعني أو نبتت زروع التقوى وأثمرت وفي لحظة واحدة قالوا أمنا برب العالمين
برب موسى وهارون
برب موسى وهارون نعم. في الآية الأخرى لقينا بشر مختلفين تماما، يعني في فتنة يعني لا تضاهيها فتنة، وجدنا قوة غير عاديه سبحان الله.
السلف
اقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة. ده منهج.
شوف بقى جمال السلف بيقولوا ايه
بالتقوى
يا جماعة. ايه السر؟ الناس دول جايين سحرة، مرضة السحرة، وجايين من أجل المال، وبعدين خدوا كمان التأكيد على المناصب والقرب من فرعون.
صحيح.
ثم أصروا النجوى لما موسى قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فيصرون إما أن تلقي إلى آخره، فكان مكان فخروا سجادا. دي مش من السحر.
صفحة واحدة في المصحف في أول الصفحة من فوق سحرة فجرة وفتحت.
لا بقول لك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب
الله أكبر
وتم الامتثال له وتفعيله سما بأهله وبأصحابه فوق الدنيا ولا وعيد ولا تهديد.
ويجعل
يدرك على مدان من البينات
في سرعة في الاستجابة.
والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. اعمل اللي انت عايز تعمله، اقطع من خلاف، اعمل اللي انت عايز، على قيد الحياة مش مشكلة. قال لك ان الايمان سما والتقوى حلت فنضحت على الجوارح والاركان فهانت الدنيا بما فيها، مش مشكلة في لحظة.
يا سلام.
شوف بقى احنا لو 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 امتثلنا لما بين ايدينا من القرآن والسنة وقمنا بالتفعيل هتبص تلاقي الارتقاء الحقيقي والاصلاح الحقيقي.
ما شاء الله. شوف احنا بقالنا قد ايه في 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 شطره واحده ولم تنتهي. اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت دي ده بعد مهم جدا في في تميز للمسلم.
صحيح.
انه يكون بتقواه بمعرفته لربه تبارك وتعالى بصلاحه واصلاحه في اي بقعه وجد فيها في العالم. ليه؟ لاني انا قرات عند بعض التربويين يقول لك من عظمه المنهج الاسلامي في التربيه، وبرضه حضرتك لك كتابات في هذا، انه يكون ليس المواطن الصالح، يعني في امريكا المواطن الامريكاني ملتزم بقوانين امريكا، لكن اذا خرج الى بلاد اخرى يتحول الى هلاك والى وحش مفترس ينسى الاخلاق. انما المسلم في أي مكان حيثما كان
صحيح
معه تقوى الله يخشى الله تبارك.
كما قلت لك حيثما كنت في أي وقت في أي مكان على أي حال أنت تستشعر رقابته سبحانه وتعالى ورصده الشديد،
سواء كنت في بلدك
في بلد أو في أي مكان في أي وقت في أي حال
تصلح وتصلح
زي ما أنت عاوز. أنت مميز حتى لما تهم النفس أو تلاعب وتداعب من بعيد أو أمور الإغراء وشياطين الإنس والجن تتذكر. لذلك من معاني التقوى بيقولوا إيه؟ علم القلب بقرب الرب.
الله.
علم القلب بقرب الرب. خلاص بقى أنت بقى رقابة صارمة وشديدة أقرب إليك مما تنظر إليه. إذن القضية محسومة. إذن هذا يعطي إيش؟ انتباه وحيطة وحذر.
مش بس ده طبعا المعنى الدائم في التقوى، لكن في المعاني التي ربما يغيب عنها الكلام شوية، ان التقوى بتحدث حالة من الانس الدائم بين العبد وربه. يعني حينما تدلهم الامور ويشعر الناس بوحشة هو في حال اخر يشعر بطمأنينة ينفرد بها من ثمرات التقوى.
نعم. يسمو بنفسه فوق الاحداث فوق الدنيا، يتقوى بربه.
الله.
يثق في عظيم قدرته انه على كل شيء
قدير. حلوة قوي يتقوى بربه.
اي نعم يركن ركن
ركين. دي يديني معنى لا حول ولا قوة الا بالله.
احسنت. وهذا المقصود. فاذا صاحب التقوى ما وصل الى هذه المرتبة الا كما قلنا في البداية الا من خلال معرفته لربه.
يبقى احنا حالة الضعف في القلوب دي معناها ان احنا محتاجين نراجع معنى
الاسماء والصفات.
الاسماء والصفات معرفتنا بالله طبعا. احنا كمسلمين
صحيح
مش يعني احنا محتاجين نجدد
الجميع
معاني
العلماء وطلاب العلم وعوام الناس الكل يحتاج الى هذا المعنى كي يستطيع ان يرتقي بنفسه.
وده يدينا معنى وعظمة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل العبادة في الهرج كهجرة إليه كهجرة يعني في وقت الفتن القلب محتاج يتقوى بالعبادات وبالقرب من الله.
هو عند الفتن صاحب التقوى يلجأ إلى الله وضعيف الإيمان يصاب الهلع والجزع والفزع والقلق ويضرب أخماس في أسداس فترتبك الأمور.
وإحنا بنقول هذا الكلام عشان الناس في الفتن تقعد تتابع ترتفع همته بخبر وييأس من رحمة الله بخبر يعني بقى هو قلب مسلم قلبه لنشرات الأخبار مش للقرآن والسنة والبصلة. دي مسألة خطيرة في الواقع.
يا ليتنا ننظر إلى معنى التقوى كما ذكرنا وإلى ثمراتها في الآخرة، لأن في بعض الناس مثلا يحركه الثمرة العاجلة زي اللي ذكرناهم كده دلوقتي.
ربنا هو الإنسان عجول بطبع عايز
يكون معك ويتولاك وينجيك يصر لك أمورك يجعل لك فرج المخرج يبارك لك فيما عندك يحفظ لك الذرية يعطيك البصير. هذا في الدنيا. البعض الآخر لقوة إيمانه تحركه معاني الآخرة وأنه سيميز هنالك بالتقوى في الآخرة. بندي بلغة وحتى
والآخرة خير وأبقى.
لا شوف بقى الجمال بقى والطعام يتكلم سبحانه وتعالى عن 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 أهل التقوى في الآخرة. والآخرة عند ربك للمتقين.
الله
هم أسياد الموقف. يعني إيه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة؟ يعني إيه إن أكرمكم عند الله يتقاكم؟ يعني إيه إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني إيه لن ينجو من المرور من على الصراط إلا هم؟ مش حد هينجو إلا هم في الوهلة الأولى. اسمع إلى القرآن وكيف يشير لهذا المعنى العظيم بطريقة من كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر واستحضر هذا المعنى انتبه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا.
الله
بعد ما ينجيهم إلى أين؟
مصير رهيب.
وسيق يعني الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمر إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكرع عتر. مش كده وبس، شوف لما يخشوا يبصوا يمين وشمال زي بيقولوا عندنا في المثل ينادون وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بعد كده هيحشروا. يحشروا فين؟ ده في الجنة. يروحوا فين؟ ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قيل لما هو أعظم من الجنة الذين أحسن حسن وزيادة الجنة
صحيح
هي الحسن والزيادة هي النظر لنور وجهه. يحشرون لينظرون لنور وجهه.
الله الله
كتكرم لهم المتقوا في هذه الدنيا رغم الإغراءات والفتن والمحن والإحن والابتلاءات وتكالب العداء هو منضبط.
الله
لذلك يكرم ويرفع إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة العظيمة.
يعني اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى
يا رب العالمين.
احنا لسه واقفين عند الفقرة الاولى من اتق الله حيثما كنت، لسه ما خلصناش لكن الحلقة انتهت. وهنعد السادة المشاهدين حسب وقت فضلتك ان نستكمل هذا الحديث بالذات لان حضرتك قلت في الاول انه منهج متكامل يحقق السعادة اللحظية الوقتية للمسلم التقي
وكذلك به بالارتقاء لو قرنا بالامتثال والتفعيل.
الامتثال والتفعيل. الامتثال والتفعيل قضية مهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما نسمع وبما نقول، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نذكر به وننسى. بشكر اسم حضراتكم لفضيلة الشيخ الكبير داعية الشيخ شريف الهواري، جزاك الله خيرا سيدنا. والكلام معك له أسرار وأنوار وبركات وخيرات، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وينفع بك. وبشكر حضراتكم على هذا اللقاء، وبشكر مخرجنا وليد عمارة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.